بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يملأ قلوبنا بمحبته سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الصبر واليقين، واجعلنا من أئمة الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد أي تنظف المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، أود أن أنبه على مسألة مهمة، ألا وإن هذه المسألة أحبة الأفاضل، على الإنسان رجلا كان أو امرأة أن ينتبه إلى موضوع صلاحه وتقواه، وأن يقدم للآخرة العمل الصالح الذي ينتفع به عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. للأسف الشديد، عندما تجد قلوب بعض العباد وبعض البشر تتغير ركونا للدنيا، وأيضا تتغير لأنها تساهلت في انتهاك حرمات الله عز وجل، مع أن الدين لم يطلب منك أن تعيش حياة الأشقياء، لم يطلب الدين من المرأة أن تعيش حياة التعيسات التي لا يعرفن السعادة ولا الابتسامة ولا الفرح. الإسلام لم يطلب منا هذا الأمر أبدا، ولكن الإسلام أمرنا فيه ربنا عز وجل أن نطيعه سبحانه وتعالى، وأن نرضي الله جل جلاله، وأن نبتعد عما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. وعند ذلك سيجد الإنسان راحة وسعادة وطمأنينة لا يعلم بها إلا الله. لابد أن يعلم المسلم والمسلمة أن السعادة في الذل والخضوع وتحقيق العبودية لله عز وجل. من الذي يعطي السعادة؟ إنه الله عز وجل. إذا لو فعلت كل ما يخطر في بالك كي تنال السعادة وأنت معرض عن الله عز وجل، والله وبالله وتالله لن تجد طعم السعادة. لو أن امرأة فعلت كل ما يخطر ببالها من التفلت والتحرر والتمرد على نصوص الشرع والدين، هل ستجد طعم السعادة؟ لن تجد أبدا طعم السعادة، لأن السعادة من الله عز وجل، والله عز وجل يقول لنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحيانا تجد بعض الناس رغم الابتلاءات العظيمة تجدهم في سعادة ما يعلم بها إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن مدار السعادة على سعادة القلب وأنس القلب بالله عز وجل. لذلك أذكر نفسي وأحبتي الأفاضل بضرورة التمسك بما أمر الله عز وجل، أذكر الأخوات الكريمات بضرورة التمسك بما أمر الله، بما قاله الله وقاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا يركن الإنسان إلى الدنيا. فكم من إنسان اغتر ببهرج هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك وجد نفسه يتقحم أشياء لا ترضي الله عز وجل. والعاقل الموفق يبتعد عن صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها. وتجد أحيانا بعض الناس بحجة أنهم يقولون أن الله هو أرحم الراحمين يتقحم الموبقات والشنائع، نسأل الله العفو والعافية، بل بعضهم أصبح يجاهر ويستهتر بما حرم الله وكأن شيئا لم يكن. انظر إلى تساهل بعض الأخوات في مسألة الحجاب وكأن الحجاب ليس من الشرع وليس من الدين، وهذا والله أمر قبيح جدا. المسلم الصادق يطيع الله عز وجل، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعض الناس فهم هذه الحياة الدنيا بفهم مغلوط، فهم أن هذه الحياة تمتع بها دون تحقيق طاعة الله عز وجل، مع أن النظرة الصحيحة لهذه الحياة الدنيا أطع الله وخذ من متع الدنيا ما شئت، وبين الأمرين فرق عظيم جدا. ولو فتش الإنسان أين ذهبت لذات هذه الدنيا، تخيل بعض لذائذ هذه الدنيا إذا كانت في معصية الله، يعقب هذه اللذة ألم وحسرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وإذا كان الإنسان قد وجد شيئا من التعب على طاعة الله عز وجل، ينظر إلى هذه الطاعة ويشعر بسعادة لا يعلم بها إلا الله، لأن المعاصي يعقبها حسرات، والطاعة يعقبها فرح ومسرات وأنس، لأن الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد بعض الناس عندما يطرح موضوع السعادة يطرح من جانب دنيوي مادي فقط، وهذه الأمور أكيد أنها تؤثر على بعض جوانب السعادة، ولكن يغفل بعض الناس عن السعادة التي تتولد عن طاعة الله وتحقيق الذل والعبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. يذكر لأحد الأشخاص بأنه قد أحاطت به هموم عظيمة، قال قمت وتوضأت وصليت لله عز وجل، قال فوجدت راحة وانشراحا في الصدر لا يعلم به إلا الله عز وجل. السكينة ينزلها الله على قلوب بعض العباد وبعض الخلق، لذلك علينا أن نتمسك بما أمر الله وأن نلزم دين الله عز وجل، وأن يقبض الإنسان على دينه ولا يتساهل في تقحم الموبقات والذنوب والمعاصي، ويبدأ بعضهم يجاهر ويبدأ بعضهم يتكلم بكلام غريب عجيب وكأنه لا يريد أن يخضع لله عز وجل، لا يريد أن يقيد نفسه بأوامر الشرع والدين، يبدأ يفسر الدين على رأيه وهواه. تقول له هذه المسألة جاءت فيها نصوص تبين أن هذا الأمر محرم، يقول لك بأن هذا الشيء أصلا ليس من دين الله عز وجل. يعني تعجب عندما تسمع عن بعض الناس يتكلم عن الحجاب ويقول الحجاب ليس من الدين أصلا، لا أتكلم عن النقاب، لا الحجاب بالكلية ليس من الدين. هكذا يفتر الإنسان على الله الكذب، هذا بسبب ماذا؟ أن الإنسان اتبع هواه. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا وأن يستر علينا. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. مسألة بارك الله فيكم، حكم الصلاة على القبر بعد دفن الميت إن دفن قبل أن يصلى عليه. لو افترضنا أن رجلا دفن قبل أن يصلى عليه، ما صلى عليه أحد، فما حكم الصلاة على الميت وقد دفن والصلاة عليه عند قبره؟ جمهور أهل العلم على جواز هذا العمل، واستدلوا بحديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذه المرأة قال دلوني على قبرها فصلى عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة، فكبر عليه أربعة. وفي حديث عبد الله بن عباس عند الإمام مسلم في صحيحه انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. مسألة أخرى، ما حكم الصلاة على ميت دفن بعد أن صلي عليه لمن فاتته صلاة الجنازة؟ المسألة الأولى ميت دفن من دون صلاة، المسألة الثانية رجل صلي عليه ودفن ولكن بعض الناس فاتتهم الجنازة، ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الصلاة على القبر، وعزاه ابن قدامة في المغني إلى جمهور أهل العلم، وهو قول الشافعية والحنابلة. وذهب الإمام مالك أنه لا يصلى على قبر مطلقا، والحنفية قيدوه إن دفن قبل الصلاة عليه، أما إذا صلي عليه ولو فاتتك الصلاة ما تصلي عليه. والصواب أيها الأحبة الأفاضل هو القول الذي يقول قول الشافعية والحنابلة بجواز الصلاة عليه لمن فاتته الصلاة، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. أصحاب القول الثاني قالوا حديث الباب خاص بهذه المرأة، هذا الحديث خاص بهذه المرأة صلى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، والصواب عدم الخصوصية، والصواب عدم الخصوصية. طيب إلى متى نصلي عليه؟ يعني رجل فاتته صلاة الجنازة وأراد أن يصلي عليها بعد يوم أو يومين، هل يجوز هذا؟ طيب إلى متى؟ بعد سنة، سنتين، 10 سنوات، إلى متى؟ الحنابلة قيدوه بقيد شهر، قالوا إلى شهر من فاتته الصلاة يمكن أن يصلي على هذا الميت، يصلي عليه عند قبره. واستدلوا بما رواه الترمذي من حديث قتادة عن سعيد المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. ولكن الحديث من مراسيل سعيد ابن المسيب، وسعيد المسيب تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يصلى عليها إلى الأبد، كل واحد فاتته الصلاة على ميت يعرفه يجوز أن يأتي ويصلي على قبره ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. وذهب بعض الشافعية إلى أن الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه تصح مطلقا لمن كان أهلا للصلاة عليه، يعني رجل مثلا فاتته الصلاة على أخيه فليقولون اذهب وصلي على قبره، فالصلاة كانت مشروعة لك. أما رجل يريد أن يصلي على جده الرابع قالوا لا تصح الصلاة على هذا الجد عند قبره، لأن وقت موت هذا الجد أنت لم تكن موجود، الصلاة ما كانت مشروعة في حقك. والصواب والله أعلم أن المدة إذا لم تكن طويلة وكانت قصيرة فتصح الصلاة، وهذا يقيد والله أعلم بالشهر ودون. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه، وحديث المرأة دلوني على قبرها فصلى عليها، فيظهر أن الأمر ما كان بعد تطاول المدة وإنما كان بعد مدة وجيزة غير طويلة والله أعلم. مسألة، ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ ذهب الشافعية أنها تصح مع الكراهة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وقال بها بعض المالكية والحنفية. ومذهب الحنابلة على الجواز، يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على الميت في المقبرة وليس على قبره، بل في المقبرة تصح صلاة الجنازة. والدليل قالوا جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال قلت لنافع، نافع مولى ابن عمر، أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع. قال والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنهما، وحضر ذلك عبد الله ابن عمر، يعني ابن عمر حضر الصلاة على عائشة وعلى أم سلمة وقد صلي عليهما في وسط البقيع بين القبور، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم، جاء في هذه المسألة بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكلامنا عن صلاة الجنازة وسط المقبرة. ثم قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4، متفق عليه. الحديث الأول فيه نهي عن النعي، وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، فكيف نوجه هذه الأخبار؟ أولا النعي الإخبار بموت الميت، يعني إنسان يموت فيخبر الناس بموت هذا الإنسان. حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ما لفظه؟ عن حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذن به أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والحديث هذا ضعيف لا يثبت. بلال ابن يحيى لم يسمع من حذيفة كما نص على ذلك ابن معين، وحبيب ابن سليم فيه جهالة، والله تعالى أعلم. طيب ما حكم النعي؟ أيها الأحبة الأفاضل، على فرض صحة حديث حذيفة كان ينهى عن النعي، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، فيظهر والله أعلم أن النهي لنعي مخصوص، ما هو نعي الجاهلية. كيف كانوا يفعلون؟ يأتي مثلا الرجل في مجتمع الناس في سوق من الأسواق ويصرخ ويولول ويضرب خده ويمزق ثوبه ويفعل العظائم، وكان بعضهم إذا أراد أن يحذر الناس من أمر عظيم يأتي في مجتمع الناس مثلا ويفعل أمرا قبيحا فيشد انتباه الناس، ثم بعد ذلك يخبرهم بما وقع، يخبرهم بما وقع، يكشف عورته فالناس كلهم تلتفت له فيخبرهم بما وقع وجرى. لذلك أهل العلم يقولون إذا كان النعي مجرد إخبار بموت الميت فلا حرج، أما إذا كان النعي من الإخبار بموت الميت على وجه يشابه عمل أهل الجاهلية أو فيه التفاخر والمباهات والاعتراف على القضاء والقدر فهذا نعي محرم، هذا نعي محرم. ابن حجر يقول النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. ومما يدل على أن النعي الإعلام بموت الميت لا حرج فيه، في الحديث السابق أفلا كنتم آذنتموني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لماذا لم تخبروني بموتها، وجاء عند عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس، أنعي فلانا كفعل أهل الجاهلية. إذن النعي إذا كان فيه مبالغة وولولة ونياحة هذا النعي مذموم ومحرم، أما مجرد الإخبار رجل بعث رسالة أن فلان الفلاني توفاه الله عز وجل فلا حرج في ذلك والله أعلم. مسألة في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاش، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب إلا على النجاش، ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أنه لا يصلى على أي ميت غائب مطلقا، وقال ابن رشد عن هذا القول هذا قول أكثر العلماء، وذهب الشافعية بجواز صلاة الميت صلاة الغائب على الميت مطلقا، أي ميت غائب ممكن تصلي عليه، وهذا المشهور في مذهب الحنابلة. قال ابن حزم كما نقله ابن حجر في الفتح عن ابن حزم ولم يأتي عن أحد من الصحابة منع ذلك، ومنهم من قيده بأن الميت يكون ممن لم يصلى عليه، إذا لم يصلى على الميت فلا حرج أن نصلي عليه صلاة الغائب. أبو داود بوب في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، يعني كأنه يقول إذا مات رجل في أرض الشرك ولم يصلي عليه أحد فإن هذا يصلى عنه صلاة الغائب. واختار هذا القول ابن العربي صاحب العارضة والخطابي وابن تيمية وابن القيم والألباني وابن عثيمين. قال ابن القيم في زاد المعاد ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم ويب فلم يصلي عليهم. فائدة: الشافعي يرون جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقا، ولكنهم يقيدون لا تجوز الصلاة على الميت الغائب في نفس المدينة، يعني واحد مثلا على مذهب الشافعية توفي ميت توفي رجل وسيصلون عليه صلاة الجنازة، فيقول أهل هذه المدينة ما يصلون عليه صلاة الغائب لأنه في مدينتهم، أما إذا كان في بلد أخرى مدينة أخرى فتصح بعد ذلك صلاة الغائب. قالوا على مذهب الشافعية قالوا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على حاضر في البلد إلا بحضرته، هكذا قالوا، هذا قاله النووي في المجموع. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. حديث ابن عباس: جاء الخبر عند الإمام مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته قال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم ذكر الحديث. فإذا بارك الله فيكم، حديث ابن عباس 40 رجلا، جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم: ما من، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. حديث عائشة العدد 100، حديث ابن عباس العدد أقل 40. جمع بينهما الحافظ النووي فقال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعة 100 إذا صلوا عليه، ثم أخبر بقبول الشفاعة إذا صلى عليه 40، فتقبل الشفاعة بالأدنى. يعني أولا كان الفضل لمن صلى عليه 100، ثم الله أكرم هذه الأمة فجاء الفضل لمن صلى عليه 40، فنأخذ بالعدد الأقل، وفضل الله واسع وعظيم. هنا في الحديث، حديث سمرة ماتت في نفاسها أي في ولادتها، ماتت وهي نفساء، فقام وسطها أو وسطها، كل هذا صحيح. مسألة: أين يقف الإمام لو صلى على المرأة؟ حديث سمرة: يقف في وسط المرأة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ورواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك. وجاء عند أبي داود من حديث العلاء بن زياد: لما صلى أنس على الرجل قام عند رأسه، ثم صلى على امرأة قام عند عجيزتها أي وسطها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. طيب، بالنسبة للرجل أين يقف الإمام؟ ذهب الشافعية أنه يقف عند رأسه، وذهب مالك أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فيقف في الوسط الإمام، سواء كانت امرأة أو رجل. وذهب الحنفية أنه يقف عند صدر الرجل والمرأة، وذهب الحنابلة أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. والصواب الأول أنه يقف عند وسط المرأة ورأس الرجل، كما مر معنا في حديث سمرة، وأيضا في أثر أنس أنه وقف عند رأس المرأة. مسألة: لو اجتمعت جنائز من أجناس مختلفة، رجال ونساء وصبيان، كيف يكون الترتيب؟ باختصار مثل ترتيب صفوف الصلاة، يعني يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، هذا باختصار بارك الله فيكم. يعني الدليل على تقديم الرجال قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في تقديم الرجل على المرأة، لا خلاف في تقديم الرجل على المرأة. وأيضا أذكر هذه المسألة لأنها من النوادر ولكن يذكرها أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في تقديم الخنثى على المرأة لأنه يحتمل أن يكون رجلا. والدليل على أن الرجال يقدمون ثم الصبيان ثم النساء، يعني تكون صف رجال ثم الصبيان ثم الأبعد عن الإمام النساء، ما جاء أن ابن عمر صلى، روى النسائي عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. لاحظوا، الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له زيد، يعني ماتت المرأة وابنها في يوم واحد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. قال، لاحظ الآن، قال: فوضع الغلام مما يلي الإمام، قدم على المرأة. فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. فإذا الرجال ثم الصبيان ثم بارك الله فيكم بعد ذلك الخنثى ثم بعد ذلك النساء. طيب لو اجتمعت جنائز من جنس واحد كلهم رجال، فمن يقدم؟ يقدم أفضلهم ويقدم الأقرأ للقرآن، يعني الأفضل الأكثر طاعة وغيره يقدم. جيد. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. لفظ الحديث عند الإمام مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص وهو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليها، ففعلوا فوقف بهن على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، يعني الناس قالوا كيف يصلى على هذه الجنازة في المسجد، وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، رضي الله عن أم المؤمنين. هذا من علمها، عابوا شيء لا يعلمونه، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. ابني بيضاء سهل وسهيل، والبيضاء وصف لأمهم، اسم أمهم دعد، والبيضاء وصف لها. فإذا بارك الله فيكم من تبويبات البخاري في صحيحه باب الصلاة على الجنائز بالمصلى وبالمسجد، ثم أورد تحته حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. وأيضا جاء في حديث ابن عمر عند الإمام البخاري أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. ما معنى هذه الأخبار؟ هناك موضع قريب من المسجد كانت تصلى فيه الجنائز، ولو صلي على الجنائز في المسجد لا حرج في ذلك. طيب قال طبعا في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد. وأيضا جاء عن عروة قال ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد، والصديق جد عروة، فعروة لم يدرك الصديق لكنه يروي شيء عن أهل بيته. إذا ما حكم صلاة الجنائز في المسجد؟ جمهور أهل العلم على الجواز، ذهب بعض أهل العلم إلى المنع وقالوا جاء في حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وهذا حديث ضعيف، والصواب هو قول جمهور أهل العلم. ولكن أنبه على نقطة، ذكر بعض أهل العلم أن الجنائز وقت الصلاة، وقت صلاة الفرض مثلا، لا توضع في قبلة المسجد، توضع في مكان، وهذا معمول به عندنا، توضع في مكان، فإذا جاء وقت صلاة الجنازة جاءوا بها إلى المحراب، فبعضهم ماذا يصنع؟ يضعون الجنازة في القبلة ويكون وقت صلاة الظهر، فكأنهم يصلون إلى الجنازة. لا، لا يصح هذا، وإنما توضع في موضع ثم بعد الصلاة تحضر إلى القبلة فيصلى عليها. قال علي القاري في المرقات وهو يتحدث عن الصلاة إلى القبور قال وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.